بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأنعام قوله تعالى: أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن العظيم قطع عذر كفار مكة لئلا يقولوا لو أنزل علينا كتاب لعملنا به ولكنا أهدى من اليهود والنصارى الذين لم يعملوا بكتبهم. وصرح في موضع آخر أنهم أقسموا على ذلك، وأنه لما أنزل عليهم ما زادهم نزوله إلا نفورا وبعدا عن الحق لاستكبارهم ومكرهم السيء، وهو قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. الآية قال بعض العلماء أن هذا الفعل أعني صدف في هذه الآية لازم، ومعناه أعرض عنها، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة. وقال السدي: صدف،
صدف مثل صد، صد يكون لازما، صد عن سبيل الله وصد غيره فيكون لازما ويكون متعديا. وهذا شواهده في القرآن ظاهرة، وتصدون عن سبيل الله من آمن به، وصدف كذلك، صدف عن طريق الحق، صدف الناس صدهم. نعم. قال بعض العلماء،
أحسن الله عليك، قال بعض العلماء أن هذا الفعل أعني صدف في هذه الآية لازم، ومعناه أعرض عنها، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة. وقال السدي: صدف في هذه الآية متعدية للمفعول، والمفعول محذوف، والمعنى أنه صد غيره عن اتباع آيات الله. والقرآن يدل لقول السدي، لأن إعراض هذا الذي لا أحد أظلم منه عن آيات الله صرح به في قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، إذ لا إعراض أعظم من التكذيب. فدل ذلك على أن المراد بقوله وصدف عنها أي صد غيره عنها، فصار جامعا بين الضلال والإضلال. وعلى القول الأول فمعنى صدف مستغن عنه بقوله كذب. أحسن الله عليك. وعلى القول الأول فمعنى صدف مستغنى عنه بقوله كذب، ونظير الآية على القول الذي يشهد له القرآن، وهو قول السدي:
من أظلم ممن افترى على الله، أظلم ممن كذب بآياته. يعني جمع بين البلاء، بين الضلال والإضلال.
نعم.
كذب بآيات الله، هذا يتضمن ضلاله في نفسه، وصدف عنها يعني صد غيره، يتضمن إضلاله لغيره. نعم.
أحسن. وهو قول السدي، قوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، وقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب الآية. وقد يوجه قول ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومجاهد بأن المراد بتكذيبه وإعراضه أنه لم يؤمن بها قلبه ولم تعمل بها جوارحه. ونظيره قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ونحوها من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه. قال ابن كثير في تفسيره بعد أن أشار إلى هذا: ولكن كلام السدي أقوى وأظهر، والله تعالى أعلم. وإطلاق صدف بمعنى أعرض كثير في كلام العرب، ومنه قول أبي سفيان بن الحارث: عجبت لحكم الله فينا وقد بدا له صدفنا عن كل حتى صدفنا عن كل حق منزلي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنشد بيت أبي سفيان هذا لهذا المعنى. ومنه أيضا قول ابن أبي الرقاع: إذا ذكرن حديثا قلنا أحسنه، وهن على كل سوء يتقي صدفا. إذا ذكرن حديثا قلنا أحسنه.
لا، إذا ذكرنا حديثا قلنا أحسنه.
نعم،
إذا ذكرنا حديثا
قلنا
إيه بدون ألف.
بدون ألف،
والنون الأولى بدون ألف.
نعم،
إذا ذكرنا
حديثا قلنا أحسنه. نعم، وهن على كل سوء يتقي صدفا. وهن عن كل سوء يتقى صدفا.
كذا عندكم
ولا ما بشكل حصل لك
صدف؟
نعم صدف.
نعم،
أحسن لك. أي معرضات. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك الآية. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله جل وعلا وملائكته يوم القيامة، وذكر ذلك في موضع آخر، وزاد فيه أن الملائكة يجيئون صفوفا، وهو قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وذكره في موضع آخر وزاد فيه أن جل وعلا يأتي في ظلل من الغمام، وهو قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة الآية. ومثل هذا من صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه يمر كما جاء ويؤمن.
يمر يعني بمعنى أنه يذكر دون تأويل له، يصفه عن ظاهره، بل يمر كما جاء، يعني بإثبات معناه دون تأويل. فنقول: نعم، الله يأتي كيف شاء، يأتي يوم القيامة للفصل بين عباده كيف شاء. كيف يجي؟ يقول: المجيء معلوم، وكيف المجيء كما قال مالك في الاستواء. الجواب واحد. نعم،
أحسن. يمر كما جاء ويؤمن بها ويعتقد أنه حق، وأنه لا يشبه شيء من صفات المخلوقين، فسبحان من أحاط بكل شيء علما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي الآية. قال بعض العلماء: قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي الآية. قال بعض العلماء: المراد بالنسك هنا النحر، لأن الكفار كانوا يتقربون لأصنامهم بعبادة من أعظم العبادات هي النحر، فأمر الله تعالى نبيه أن يقول إن صلاته ونحره كلاهما خالص لله تعالى. ويدل لهذا قوله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال بعض العلماء: النسك جميع العبادات ويدخل فيه النحر. وقال بعضهم: المراد بقوله وانحر وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر في الصلاة، والله تعالى أعلم. انتهت سورة الأنعام.
وهذا التفسير الله أعلم ضعيف، تفسير النحر بوضع اليدين. هذه سورة مكية، أو هي مدنية، لكن ذكره تفسيرها بما في سورة الأنعام أشبه. صل لربك وانحر، فقوله قل إن صلاتي ونسكي، هذا أعظم من أن يفرد فعل من يعني من سنن الصلاة، وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر على الصدر سنة من سنن الصلاة. والقول الأول هو قول الجمهور، وهو الذي يدل عليه السياق وتدل عليه الشواهد. انتهت سورة الأنعام.
انتهت سورة الأنعام.
ما شاء الله، حسب. نعم، هذا هو القول الراجح إن شاء الله.